created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنت يا علي في الجنة وأنت ذو قرنيها صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث والكلام في الأبحاث الماضية في المرحلة الأولى والتي قلنا هي من المراحل
created with free version for non-commercial use
والتي أودع فيها المصنف 12 فصلا. في الفصول الأولى كان في الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث كان الحديث فيه عن المفاهيم، حيث ثبت عندنا في الفصل الأول أن مفهوم الوجود مفهوم ماذا؟ بديهي. وثبت عندنا في الفصل الثاني أن هذا المفهوم هو مشترك ماذا؟ معنوي، يعني يحمل على جميع الموجودات بمعنى واحد. ثم ثبت عندنا في الفصل الثالث بأن هذا الوجود أو أن مفهوم الوجود في الذهن زائد على مفهوم الماهية، أي عارض عليها أو عارض لها، وذكرنا فيما تقدم هذه المسائل. في هذا اليوم يدخل المصنف إلى الفصل الرابع وهو معنون في بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا الفصل وما
created with free version for non-commercial use.
عن المصداق، عن المصداق، عن مصداق الوجود وليس مفهوم الوجود. وكان الحديث عن مفاهيم الوجود أو عن المفهوم كان توطئة للبحث عن المصداق كما أشرنا في بداية المطالب فيما تقدم. فمن الفصل الرابع وما سوف يأتي إن شاء الله المباحث اللاحقة يكون الحديث فيها عن مصداق الوجود. الحديث عن هذه المسألة من الأحاديث المهمة جدا. نستعرض مجموعة من المقدمات اللطيفة في مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية، في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. أولا نذكر شيء مختصر عن تأريخ هذه المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، شيء مختصر عن هذه المسألة. أولا لا بد أن ندرك أن هذه المسألة بعنوان أصالة الوجود واعتبارية الماهية لم تطرح في الفلسفة اليونانية، وإن اشتهر بينهم هناك أنهم يقولون بأصالة الوجود كما هو منسوب إلى المشائين. فإذا المسألة مسألة أصالة الوجود أصالة الماهية إثباتان حقيقي، يعني إثباتان إبرازان إظهاران لم تكن مطروحة. نعم ثبوتا لابد من الالتزام أما بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، لكن كمسألة منقحة معنونة مفهرسة لها حدودها ضوابطها الإثباتية لم تبلور أساسا، حتى لم نجد لها أصلا ذكر لا عند الفلاسفة المتقدمين كأرسطو كأفلاطون كك، ولا الفلاسفة المتقدمين في الدائرة الإسلامية كالشيخ الفارابي كالشيخ ابن الرئيس ابن سينا.
created with free version for non-commercial use.
من المسألة حساسة كما سيأتي، ولكن كما قلت هذا على مستوى الإثبات والإبراز، وإلا ثبوتان حقيقتان في الواقع ولا بد الالتزام ماذا بإحدى القولين. ومن هنا قالوا أن المشاء ينسب لهم القول بأصالة الوجود، كما أن الإشراق ينسب لهم القول بأصالة الماهية، وإن كانت هذه النسبة كما عند بعض الأساتذة المحققين يقولون لا، حتى القول بأن الإشراقين يقولون، أظن الشيخ السهواردي صاحب مدرسة الإشراق اللي احنا تكلمنا عنه في بدايات هذه الدورة في المقدمات، قلنا أساسا هو ليس بقائل بأصالة الماهية. لاحظ على كل حال، فهذه المسألة لم تعنون بهذا المعنى حتى وصلت النوبة إلى المحقق الداماد، السيد محمد باقر الداماد، المير الداماد قدس الله نفسه الزكي سيد الحسيني، صاحب كتاب
Created with free version for non-commercial use. كتب
العظيمة جدا، فيلسوف كبير، وهو أستاذ ملا صدرة، تحدثنا ربما عنه فيما تقدم. هذا السيد الجليل وأستاذ ملا صدرة يعتقد كان أول من طرح هذه المسألة بهذا العنوان، ولكن كان من القائلين بأصالة الماهية، يقول بأصالة الماهية. طبعا احنا كلامنا في سر التاريخ، ما بعد أصالة ماهية وأصالة وجود ايش معناها وتصوراتها، احنا فقط في عرض شيء تاريخي عنها ليس إلا، شفت انه مناسب نطرح شيء بسيط عنها. السيد الداماد طبعا توفي عام 1040 للهجرة، وطبعا هم صار المتألم مو طول بعد، صار المتألم هم 1050 تقريبا، فارق الظهر 10 سنوات. على كل حال رحمه الله، حتى أن ملا صدر كان من المعتقدين بقول أستاذه، القول بأصالة الماهية، ولاحظ ياي، حتى أنه في بداية الأشعار يقول شديد الذب عن أصالة الماهية، يعني دافع بقوة عنها، مبتنى أو مبنى فلسفي يعتقد به تبعا لأستاذه، لكن يقول حتى فتح الله علي كذا كذا أنه أصبحت من القائلين بأصالة الوجود، لاحظ من القائلين بأصالة الوجود. ومن هنا نجد بأنه ملا صدر تقريبا هو ابتدأ بعد رفض لأصالة الماهية، أشاد أركان نظرية أصالة الوجود، جعلها باب وبحث مستقل واستعرض الأدلة والبراهين وما إلى ذلك في إثبات أن الوجود هو أصيل وليس الماهية. ومن هنا تعتبر من أهم أركان نظريات أو مدرسة الحكمة المتعالية اللي أسسها ملا صدر عليه الرحمة، قول بأصالة الوجود، وهذا أهم شيء مختصر ذكرناه عنه في عن حياته وعن مدرسته، يعني
Created with free version for non-commercial use.
المدارس الفلسفية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يعني نشير فيه إلى أهمية القول بأصالة الوجود. توجد ثلاث عبائر لعلماء كبار في خط مدرسة الحكمة المتعالي يشيرون إلى أهمية هذه المسألة. العلامة الطبطبي قدس الله نفسه الزكي يقول افتتح صدر المتألهين فلسفته مع أصالة الوجود، فيها الركيزة هي المنطلق لهذا الفتح المعرفي الكبير جدا اللي هي مدرسة الحكمة المتعالية. يقول افتتح صدر المتألهين فلسفته مع أصالة الوجود ثم التشكيك في الوجود، يعني بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، يعني لها مراتب مشككة وليست على نحو التواطؤ، واستطاع أن يؤسس، جينا إن شاء الله هذه الأبحاث فقط إحنا كنا
Created with free version for non-commercial use.
هذا البحث الدخول إلى الفصل الرابع. افتتح يقول السيد العلامة افتتح صدر المتألهين فلسفته مع أصالة الوجود ثم التشكيك في الوجود، تشكيك مو شك أن الوجود موجود، لا الوجود موجود ولكن له مراتب مشككة، أعلاها المرتبة الواجبية سبحانه وتعالى، وأدناها مرتبة الهيولة كما سيأتينا إن شاء الله، وبينها مراتب متعددة. واستطاع أن يؤسس مدرسته الفلسفية على أساس هاتين المسألتين، على مسألة على القول بأصالة على نظرية أصالة الوجود ونظرية التشكيك، بهذين الركنين أقام هذه المدرسة العظيمة. هذا كلام سيد العلامة. تلميذه الشهير المطهري في تعليق تعالى أصول الفلسفة يقول إن القول بأصالة الوجود تترتب عليه نتائج كثيرة في الفلسفة، بل قد لا نجد مسألة فلسفية إلا ويرتبط مصيرها بذلك، وهذا الواقع عندك، لأن هذا مرتكز، يعني كل المسألة الفلسفية على المفروض ترتدي لنا إلى هذه القاعدة، القول بأصالة الوجود، سواء تتكلم عن أي مسألة، سواء في المسائل في الإلهية في المعنى الأعم أو الإلهية في المعنى الخاص، كلها تقول وتعود إلى هذه المسألة، وهذا يكشف مدى خطورة مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا كلام الشيخ المطهري. كلمة أخرى لطيفة للشيخ اليزدي شمحان تقي مصباح اليزدي حفظه الله، يقول إن مسألة أصالة الوجود مسألة، هني العبارة ما دي جادة الظاهر أو مارعة، على كل حال مسألة أساسية ولا ينبغي إطلاقا أي تساهل في تناولها، ولا ينبغي إطلاقا أي تساهل في تناولها، لأن مسائل العلة ونتيجة ذات ترتبط وصال في الوجود. إذا تبحث من أهم واحد الفلسفة ما هو العلة والمعلول، كرتتنا إن شاء الله في الفصل في المرحلة السابعة كيفية ارتباط المعلول بعلته، هذا خاضع لمن؟ للقول بأصالة الوجود، بأن العلة وجود والماهية وجود، قصد العلة وجود المعلول وجود، ومن هنا يأتينا إن شاء الله العلة ماذا تعطي أساسا؟ تحفظ الوجود ما تحفظ الماهية. هناك أقوال يأتينا إن شاء الله، بعض الأقوال تقول إن الوجود إن العلة تحفظ الماهية، بعض الأقوال تقول إن العلة تحفظ صيرورة الماهية وجودا، صيرورة القول بالصيرورة. القول الثالث لا، أن العلة تحفظ ماذا؟ أساس الوجود. هم قالوا بالجعل البسيط وليس بالجعل المركب. وجدنا أبحاث إن شاء الله مترتبة إن شاء الله، وذي أبحاث جدا مهمة، مسألة الجعل وغيرها هم مرتبطة.
Created with free version for non-commercial use.
اللي تكيف لك النظرية الصحيحة في كيفية ارتباط المعلول بمن؟ بعلة ارتباط الكائنات بمن؟ بواجب الوجود. تحت خطورة إذن مسألة أصالة الوجود أما نحن نطرحها ونعتني بها وندقق فيها وكذا وكذا، ومثل ما يشير البعض ترى فكري وما له معنى وتضيع وقت، أبدا هذا مرتبط بصميم المكون والنسيج المعرفي بالإنسان. إذا ما تكون قواعد واضحة مبرهنة صحيحة هذا ما يكون في تعبيرنا في صدد تكاملة ويكون في خطر جدا. قال لأن مسائل العلية وعلاقة المعلول بالعلة ونتيجة ذلك ترتبط بأصالة الوجود، وعلى أساس ذلك تحل كثير من المسائل المهمة. سبحان الله، كنفي الجبر والتفويض. شوف سبحان الله، شوف القول بأصالة الوجود له مؤثرية في فهم مين؟ معنى الجبر ومعنى التفويض وإثبات التوحيد الأفعالي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
Created with free version for non-commercial use.
مسألة الحركة الجوهرية اللي في العالم المادي التكامل الحركة الجوية كينا إن شاء الله بحث مفصل عنها إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب، تستند إلى أصالة الوجود. وذلك نقول إن هذه المسألة يعني أصالة الوجود أصبحت محورا في مدرسة الحكمة المتعالية. واضح هذا المعنى إن شاء الله. هذه عبائر ثلاث ذكرناها من باب وضع وضعكم إن شاء الله، وضع الأخوان في صراط أهمية هذه المسألة ومدى مؤثريتها في فهم الإنسان. إذا اتضح إذا اتضحت هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى كان سرد تاريخي مختصر لمسألة أصالة الوجود اعتبارية الماهية، وقلنا في جملة واحدة أنها المسألة نضجت وتعنونت وأخذت مسارها المعرفي المتصاعد ابتداء من ملا صدرة قدس الله نفسه الزكية وإلى يوم
created with free version for non-commercial use.
المقدمة الثانية قلنا إشارة إلى أهمية وخطورة هذه المسألة، نكتفي بهاتين المقدمتين. تعالوا معي الآن إلى البحث. البحث نقسمه إلى مرحلتين. المرحلة الأولى نشير إلى المبادئ التصورية لمصطلحات هذا الفصل، لأن فيه مجموعة مصطلحات، فيه معنى أصالة أو معنى أول ماذا نعني، ماذا نقصد بالوجود هنا، ماذا نعني ماذا بالماهية، ماذا نعني بالأصالة، ماذا نعني بالاعتبار. هذه مصطلحات أربع مهمة جدا أن يقف، مهم جدا أن يقف الإنسان على معانيها، لأن تعلمون أنه لا بد في أي مسألة من المسائل أن يبدأ الإنسان بالمبادئ التصورية. تصور ما معنى هذه الأصالة، ما معنى العجول، ما معنى الماهية، وإلا كما تعلمون كثير من الأمور قد يكون الإنسان ينكرها أو ينفيها أو كذا،
created with free version for non-commercial use.
ولكن مبادئ التصورية غير واضحة، وتعلمون أن الحكمة فرع التصور، لم تتصور تصور صحيح لا تستطيع ماذا أن تحكم حكما صحيحا. هو في تعبير ذكر عبارة لطيفة للشهر المطهر قدس الله نفسه الزكية، يشير إلى هذه النكتة، يقول أصعب ما في الأبحاث الفلسفية التصور. في بعض الأمور يصدق بها الإنسان لكن تصوراتها تصير عنده صعبة، وهذا يحتاج إلى واقعا لطافة في الفكر، في الذهنية، في الاستعداد، في القابلية. كل ما كان عنده صفاء أكثر واستعداد أكثر، ذكاء أكثر، أقدر على وين هضم التصورات الفلسفية. ولا بعض الأمور حتى اللي ينكرون يعني يشنون حملات على الأبحاث الفلسفية، اطمئن قلت لك 90% خاضع لعدم التصور الصحيح لهذه المطالب، وتجد عند البعض اشتباهات وذهاب وإياب وعرض ونقض، لكن كله مبني على وين؟ على عدم التصور الدقيق.
Created with free version for non-commercial use.
ماذا نعني بهذه المصطلحات الأربع؟ بشكل مختصر أقول، أولا المقصود من الوجود ليس هو مفهوم الوجود اللي كنا نتحدث عنه، اللي هو وين؟ في الذهن. أحسنتم. المقصود من الوجود هنا هو الحقيقة العينية الخارجية التي هي كما سأتينا إن شاء الله منشأ الأثر. هذا الوجود، الوجود الخارجي. طبعا الوجود الخارجي مو تحصر وجود المادي، ها صرف بعض كله، لأن إحنا ذهنياتنا نسب وين؟ في العالم المادي. فأي وجود نتصوره فقط وين؟ في عالم المادة، وإلا الوجود أعم. وجود العالم المادي أدنى مراتب الوجود، معنى الوجود المثالي اللي في قصص الصعود نسميه البرزخ مثلا، وعدنا الوجود المجرد، وجود العقلي.
Created with free version for non-commercial use.
لاحظ. ومعنى وعلى كل حال على اختلاف التقسيمات للعالم، فإذا عالم الإمكان سواء مادي مجرد مثالي، في نتيجة هذا يسموه عالم الوجود. لاحظ، العالم الوجود الإمكاني، والله سبحانه وتعالى وجود، ولكن وجود واجبي سبحانه وتعالى. على كل حال، فالمقصود من الوجود هو الحقيقة العينية ذات الأثر، وليس المقصود هنا في هذا الفصل مفهوم الوجود، لأن كما تقدم الفصل الأول والثاني والثالث من هذه المرحلة كان الحديث فيه عن ماذا؟ عن مفهوم الوجود، عن إضافة جديدة. الآن قلنا من الفصل الرابع وما سيأتي الحديث فيه أن يكون في وين؟ في مصداق الوجود، يعني الحقيقة العينية الخارجية للوجود، والمفهوم اللي مفهوم الوجود اللي موجود في ذهنك هو الذي يحكي عن تلك
created with free version for non-commercial use.
هذا المفهوم البديهي التصور، انما هو مفهوم حاك عن من؟ عن تلك الحقيقه الخارجيه، عن حقيقه وجود الكتاب، وجود الانسان، وجود السماء، وجود الارض، وجود كذا، وجود كذا، وجود كذا، وما الى ذلك. لاحظ. اذا المراد هنا والمقصود منه هو الحقيقه العينيه. لاحظ، إذن هذا المقصود هو نفس الحقيقة العينية التي تترتب عليها الآثار. واضح هذا المعنى؟ هذا مقصودنا من الوجود، هذا المبدأ التصوري في مقامنا، بأن عندما نقول نتحدث عن أصالة وجود، أصالة ما هي، اعتبارية وجود، اعتبارية ما هي، نقصد الوجود المقصود منه هو الحقيقة العينية الخارجية التي منشأ للأثار والآثار، كما سيتوضح إن شاء الله بعد أكثر في معنى الأصالة والاعتبار.
Created with free version for non-commercial use.
اللي هو المفهوم، وأحسنتم، وينعكس وجود الذهني وما إلى ذلك. ما معنى الماهية؟ طبعا الماهية تعلمون هي الماهية مصدر جعلي، مصدر صناعي، مأخوذ من ما هو. ومن هنا للماهية اصطلاحان، ما هي بالمعنى الأعام وما هي بالمعنى الأخص. ما هي بالمعنى الأعام اللي هي ما به الشيء هو، وهذا وين يشمل حتى الوجود، ولذلك يقال لله ما هي، لكن بالنحو بالمعنى الأعام. تعبير بعض الروايات حتى معنى في الروايات ما هي أنيته، اصطلح الفلاسفة كذا، في الروايات موجود له مائية أو ما هي، قلبت الهمزة إلى ها. لاحظ، للماهية اصطلاحان، اصطلاح بالمعنى الأعم.
Created with free version for non-commercial use.
ولك يقال لله ماهية ولكن بأي نحو؟ بالمعنى الأعم، يعني ما به الشيء هو هو يعني ثبوت الشيء. لاحظ؟ ومعنى ماهية بالمعنى الأخص، الماهية بالمعنى الأخص هي التي تكون تعبير عن حد الشيء، عن نحو الشيء. مثل عن هذا الكتاب، لاحظي هذا الكتاب وجود، لكن ماهيته حده أنه كتاب، فيه جزء مشترك وهو الوجود، في جزء ماذا مختص وهو الكتاب. هذه المسجلة وجود، حدها الماهوي ماذا؟ المسجلة، حدها الماهوي. لاحظ، ففيها شيء مشترك وهو الوجود، وفيها شيء مختص وهو ماهية المسجلة. ومن هنا يقولون كل شيء موجود، كل شيء ممكن، زوج تركيبي، يعني ينعكس إلى الذهن شيئين. يعني يقولون هكذا، إذا نظرت إلى شيء ممكن في الخلق، الكتاب، السماء، الأرض، الشجرة، الإنسان، للذهن قدرة أنه يأخذ من هذا الشيء الخارجي مفهومين، مفهوم ما به الاشتراك ومفهوم ما به الامتياز والاختصاص. هذا المفهوم الذي ما به الامتياز والاختصاص قال بالوجود، حد الوجود، نسميه ماذا؟ احنا نسميه هذا ماهية. فالماهية هي هي الأمور المنعكسة وين؟ في الذهن، وهي التي تحدد لك الأشياء. لماذا هذا شجرة وهذا قمر وهذا إنسان وهذا كذا؟ وين منشأ الكثرة هنا؟ منشأ الكثرة الماهية، لأن هذه ماهية الشجرة تختلف، يعني قالبها حدودها يختلف عن من؟ عن قالب وحدود الكتاب. من هنا قالوا حد الوجود، الماهية حد الوجود.
Created with free version for non-commercial use.
مثال طيب يذكروه جملة من العلماء، مثل الآن حتى ظهر لحظة الشيخ اليزدي يذكرها في تعليق على النهاية وغيرهم، بأنه شلون الماهية؟ مثلا تخلت انت ورقة، ورقة بيضاء، هذا يعتبرها ويش؟ كل هذه معنى وجود، لأن شيء مشترك. تخلك المقص، شو تسوي؟ تسوي لك مثلث، تقطع لك وين؟ مثلث. فحدود المثلث يسمي احنا ذا ماهية. تسوي لك مربع، حدود المربع ماهية. تسوي لك دائرة، تسوي لك مستطيل، تعمل كذا، تعمل كذا. شوف شيء مشترك وهو البرق، الورقة البيضاء، احنا نسميها ويش؟ هذا وجود. حتى قطيعات، هذا مثلث وهذا مربع وهذا مستطيل وهذا كذا، ماذا نسمي هذا؟ ماهية. إذن الماهية حد الوجود، هذا الماهية بالمعنى الأخف. هيأتي هذا السؤال، هل لله ماهية
created with free version for non-commercial use
بالمعنى الأخف أو لا؟ لا حسد، ليس لله ماهية. من هنا ماهية النية، يعني ماهية وجود، ما عند الله ماهية بالمعنى الأخف. لماذا؟ لأن الماهية يعني حد الوجود، والله له حد أو ليس له حد؟ ليس له حد، الله وجود غير متناهي غير محدود. تعبير الدعاء، دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه، يقول يا حاد كل محدود، الله حد الأشياء لا أنه محدود. وهذا أحد الأدلة كانت تذكرون في بداية المعرفة، ذكرنا هذا ضمن الأدلة على إثبات الواجب وكذا، أنه وين؟ وجود الحدود في الأشياء، الحدود تحتاج إلى من؟ إلى حاد، فالله حدها، الواجب حدها، فإذن هو ليس بمحدود، وإلا يحتاج إلى من؟ إلى حاد، أما يتسلسل أو يدور، وأكلهما باطلا. فشاهدي، الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية بهذا المعنى، ماهية بالمعنى الأخاص. واضح الثمرة؟ إذن لو سألكم سائل قال لكم
created with free version for non-commercial use،
اللي دارس المطالب ما مباشرة يجاوب، شو يقول؟ للماهية معنيان، للماهية اصطلاحان، ماهية بالمعنى الأعم، ماهية بالمعنى الأخر. ماهية بالمعنى الأعم يعني هو ما به الشيء، هو هو يعني ثبوت الشيء، والماهية بالمعنى الأخص حد الوجود. لله ماهية بالمعنى الأعم، لأن ثبوت وجود الله وجوده وليس عدنا. ولا تنظر إلى الحد وما الحد، لأن الماهية بالمعنى الأعم يعني الثبوت والتحقق والهو وهو هو وما إلى ذلك بما هو هو. ولكن ليس لله ماهية ماذا؟ بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص تعني حد الوجود، والله ليس ليس له حاج. وهذا جينا إن شاء الله في المطالب يعني هم في ذات المعنى الأخص الأعميتين، لأن الله لا حد له، والله واجد من جميع الجهات، والله غير محدود. إن شاء الله هم جينا في الإلهية في المعنى العام. ما أدري قد توصل هالفكرة لكم، واضحة النقطة. إذن إلى هنا استرح ما هو المقصود من الوجود وما هو المقصود من الماهية. ماذا نعني من الأصالة والاعتبار؟ قلتم أن الوجود أصيل، قلت الماهية اعتباري. ما معنى الاعتبار وما معنى الأصالة؟ نعني الأصالة هو الأمر الواقعي الحقيقي. الأصيل معناه هو الأمر الواقعي الحقيقي الخارجي الذي تترتب عليه الآثار الخارجية أولا وبالذات. لاحظ معي، الأصيل هو الأمر الواقع الذي تترتب عليه الآثار. إذن المراد بالأصالة ماذا؟ التحقق. المراد بالأصالة التحقق. إذن
created with free version for non-commercial use.
يعني كون الشيء ذا مصداق في الخارج، له مصداق في الخارج. تقول هذا أصيل، يعني وين؟ له مصداق في الخارج، منشأ للأثر. لاحظ الأمر الاعتباري، لا، الأمر الاعتباري ليس له مصداق في الخارج، لاحظ، بل هو صرف اعتبار في الذهن، فقط يحكي عنه الذهن، لاحظ، فقط وليس له مصداق في الخارج. أجيب لك مثال الآن، وليس هو منشأ للأثر. إذن الفارق بين الأصيل أن الأصيل أو الأصالة هو ذلك الشيء المتحقق في الخارج والذي له واقعية في الخارج والذي له ويكون منشأ للأثر، لاحظ، وما إلى ذلك، أن تترتب عليه الآثار الخارجية ويكون له مصداق خارجي. بينما الاعتبار بعكسه الذي لا يكون له مصداق خارجي ولا يكون منشأ للآثار الخارجية وما إلى ذلك. مثال الآن، مثل بهذا المثال، النار موجودة، النار موجودة، أنت تشوف النار في الخارج، ما هي آثارها؟ الإحراق، النار أحسن تحرق، النار تحرق. فالنار منشأ لمن؟ هذا النار الخارجية منشأ لآثار الحرارة والتسخين والدفء ونضج الطعام، هذه آثارها بعد. لكن تجد بأن للذهن للنار صورة، وين؟ في الذهن. هذه الصورة التي في الذهن فيها آثار أو ليس فيها آثار؟ ليس فيها آثار. لو كانت النار التي في الذهن تحرق، كان حرقت وين؟ هذا ما قال لا قال هذا بالوجدان. ندرك النار العظيمة والصغيرة، ندرك الثلوج صار جبل من الثلج، كان في بعض
created with free version for non-commercial use.
لا نحس ببرودة. لاحظ لماذا؟ إذن لأن الأمر الأصيل هو الذي له مصداق في الخارج ويترتب الآثار كالنار الخارجية، والأمر الاعتباري ماذا؟ وجود اعتبار، صرف اعتبار في الذهن حاكم عن ذاك الموجود في الخارج، ولكن لا توجد آثار الخارج فيه. وين هنا قالوا الماهية، وين موقع الماهية؟ في الذهن. الماهية موطنها الذهن. لاحظ، نعم، تكون الماهية عاكسة لذاك الموجود في الخارج. إذن عندما نقول الوجود أصيل، يعني أن الوجود له مصداق خارجي، تحقق خارجي، منشأ للآثار الخارج، هذا معنى الأصالة. وإذا قلنا الماهية اعتبارية، يعني موطنها الذهن وليست هي منشأ للآثار وليس لها مصداق خارجي، بل الموجود في الخارج الوجود ليس إلا. هذا اللي سمينته ما هي، إنما أخذته من حد الوجود بينه وبين فرضا الثلج، بينه وبين الإنسان، لأن حد الوجود، لاحظوا ياي، فإذا كان نار بعد ما يكون إنسان، إذا كان إنسان بعد ما يكون وين؟ شجرة. هذا معنى حد الشيء وما إلى ذلك. ما رجال توصل هذه المبادئ التصورية الأربعة. إذن إلى هنا يتضح عندنا أيها الأخوان أن المبادئ التصورية الوجود بمعنى التحقق والذي له مصداق والذي له منشأ الأثر وما إلى ذلك. الماهية هي أمر ماذا؟ ليست لها مصداق في الخارج، وهي كما قلنا المقصود بها الماهية بالمعنى الأخص، وهي التي تقع في جواب ما هو وموطنها الذهن وما إلى ذلك، وهي حد الشيء، وهي منشأ الكثرة وبه الاختصاص والامتياز. هذا الأمر. المعنى الأصالة هو ماذا؟ الأصيل الذي له مصداق في الخارج وتحقق في الخارج. الأمر الاعتباري ليس كذلك، ليس له مصداق وليس له منشأ للأثر وما إلى ذلك. واضح هذه المبادئ التصورية. هذا الأمر الأمر الأول. المسألة الثانية بعد ما تضحت عندنا المبادئ التصورية، إحنا بتضح بعد لما نقول أصالة الوجود وردوا، هي بعد تضحت الآن كتصور، عرفنا إيش معنى الأصالة، إيش معنى الوجود، إيش معنى الاعتبارية، إيش معنى الماهية. لاحظ الآن تأتي هذه المسألة اللطيفة، تحرير محل النزاع في المقام، يعني بعبارة فنية أخرى ولطيفة، محل النزاع في هذه المسألة والخلاف أين يكمن؟ يكمن في هذه النقطة، أن الذي يملأ الواقع الخارجي created with free version for non-commercial use. هل هو الوجود أو الماهية؟ هذا هو محل النزاع. محل النزاع هو هذا، أن الذي في الخارج الآن، هذا الذي فيه آثار كالحرارة كالبرودة كذا كذا إلى غير ذلك، ما هو؟ هو هذا الوجود أو الماهية؟ ما هو أحسنته، يعني ما هو منشأ الأثر؟ أحسنته، منشأ الآثار، هل هو الوجود أو هذا محل النزاع؟ فإن كان منشأ الآثار الوجود، قلنا بأصالة الوجود. إن كان منشأ الآثار الماهية اللي حد الوجود، ماذا قلنا؟ بأصالة الماهية. إذن محل النزاع المدخل لهذه المسألة هو هذه النقطة. الآن created with free version for non-commercial use. عقل شو يقول؟ نقول نطرح لي أربع فرضيات من باب الفرض العقل. يقول إما أن يكون كلا الأمرين اللي هو وجود ماهية اعتباريين، يعني هم الوجود اعتباري والماهية اعتباري. هذا وش يعني؟ يعني ماكو شيء في الخارج منشأ للأثر بعد. هم الوجود اعتباري، هم الماهية اعتبارية. وهذا قول من يكون بعدني؟ أحسنت، رجوع إلى قول الصفصفة. وتعلمون بأن الحكمة والفلسفة قائمة على نقض من؟ الصفصفة. ما قوت إلا كدفاع ضد الصفصفة، كما هم أشرنا في المقدمات في هذه المسألة. قامت بدفاع مرير وقوي جدا من أقطاب الحكماء المتقدمين كأفلاطون وأرسطوفلاطين وغيرهم وغيرهم وسقراط في الدفاع عن هذا الواقعية. هناك واقعية تحقق، ومن هنا السيد العلام مباشرة تكلم عن ويش؟ أن لا نفترض أن هناك أمورا واقعية، هذا لا شك فيه، هذا أمر وجداني، إن هناك واقعية آثار، أنا أحترق بالنار، أشبع من الطعام، أرتوي بالماء، أحرب من الأسد، أمور واقعية. لكن يبقى الكلام، هل الواقعية من منشأها؟ الوجود أو الماهية؟ إحنا قلنا خلنا لو جينا للعقل، افرض ان العقل اربع ماذا فرضيات. الفرض الاول ان يكون كلا الوجود والماهيه امر اعتباري، وهذا لا يقول به الا الصفصفائي، وطبعا يقولون اثباتا لكن ثبوتا فين؟ هم يلتزموا الواقعيه، انا مو معقول هذا هو يجوع هو يروح ياكل، لو جاء اسد يطير منه، مثلا لو كان كل هذه ماله واقعيه ليش يطير وليش يجوع وليش يبحث عن لذاذه ويبحث عن سعادته؟ اذا فقط على مستوى إثبات لا على مستوى الثبوت والواقع. وكما أشرت أنا كان هدفهم هو الصبطان، كان ذلك المحامين وكذا والابتزاز أموال الناس، لجأوا بعدين هالأساليب ذوي إنكار الواقعيات وصارت مدرسة وتيار قوي جدا وكذا وما إلى ذلك. إذن هذا القول غير، هذا الفرض، الفرض الأول أن كليهما اعتباريين ماذا؟ لا يمكن قبوله. لاحظوا ياي. القول الثاني كليهما أصيل، هم الوجود أصيل والماهية ماذا؟ أصيلة. يعني الوجود هم له منشأ آثار والماهية ماذا؟ لها منشأ آثار. إذا كان الإنسان الآن زيت في الخارج، هذا هم إذا بيحلل الذهن شو يصير؟ هم وجود وهم ماهية. لكن وجدانا زيت في الخارج يحس نفسه أنه اثنين، أو هو واحد حقيقة حقيقة، لكن أما الآثار منشأها وجوده أو منشأها وين؟ ماهيته. أما اثنينهم لأنه راح يلزم على هذا القول
created with free version for non-commercial use.
ما يكون ما فرضتموه واحدا شو يصير؟ اثنين. يعني الإنسان يشعر بأنه اثنين، وهذا خلاف الوجدان، خلاف الوجدان الإنسان يحس بأنه ماذا؟ واحد متكرر. منشأ ترى شيء واحد، أما وجوده أو ماهيته، أما وجوده وماهيته يعني يكون منشأ لهذين الأمرين، وهذا خلاف الوجدان بالضرورة من كون الإنسان يحس بأنه واحد وأنه ليس بمكرر، ليس باثنين، ليس هو منشأ لأثرين وما إلى ذلك، يعني بل هو من يعني آثار منشأها واحد، أما الوجود أو الماهية. إذن القول بأصالتهما كما يعبر العلامة جنة بأنه ماذا؟ لم يذهب إليه أحد من الحكماء، ما في أحد من الحكماء يقول بالله بأصالتيهما، واضح؟ واضح هذا؟ إذن يدور الأمر وين؟ بين الفرض الثاني
والرابع،
وهو القول أما بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا منسوب للمشائين كما أشرنا في البداية، وإما ماذا؟ القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، وهذا منسوب لمن؟ للإشراقيين، وأن قلنا في البداية هذه النسبة فيها ما فيها. إذن احنا بين هذين الفرضين. طبعا جينا بعدين قول آخر بأنه فيه شوي بعض الكلام يجينا إن شاء الله، إيه منسوب المحقق الدامار، المحقق الداواني، أصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكنات، جينا هذا في الأخير شنا مناقشته وطرحه. لكن إحنا كفرض الآن فروض أربعة نقف عند من؟ عند هذين الفرضين، إما القول أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، أو القول أن الماهية أصيلة والوجود اعتباري. واضح؟ على هذا المعنى تكون الأقوال المتصورة عندنا
created with free version for non-commercial use.
تقريبا ثلاثة أقوال نجعلها. القول الأول القول بأصالة الوجود، وهو قول مدرسة الحكمة المتعالية يقيم عليها البراهين. القول الثاني أصالة الماهية ينسب إلى الشيخ الإشراق، وقول الثالث كما قلنا منسوب إلى المحقق الدواني، لأن كما قلنا قال بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية وين؟ في الممكن. لاحظ هذا تقريبا عرض مقدمي مهم جدا لهذه الأبحاث. أنا أقرأ العبارة وبعدين ندخل البحث اللي هو الاستدلالي والتصديقي. ما واضح إن شاء الله هذه المطالب واضحة. قال الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بحمد الله تضع عندنا وين هذه المصطلحات الأربعة. مقصودنا من الوجود هو التحقق والحقيقة الخارجية العينية، يعني ما له مصداق، واضح بأن الماهية بالمعنى الأخر حتى الوجود، اتضح عندنا الأصالة وهي التي معنى ماذا؟ منشأ الآثار، والاعتبارية التي ليست منشأ للآثار. هذا المبادئ التصورية لهذه المسألة. قال إن لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية. يعني بعد السيد مباشر يتكلم عن أصل رصين، لولا لما في لا يوجد معنى البحث الفلسفي والانشقالات وكلها كلها ما لها معنى، حتى في البحث العلوم الطبيعية الأخرى. أول العرش ثم أثبت الواقعية عشان تتكلم عن وجود حقائق ولا ما هي موجودة، ولا ما أشرنا له. من هنا السيد العلامة سواء هني ابتلابها أو تذكرون في أول الأبحاث هناك هم ابتلابها في المقدمة، أن الإنسان يجب نفسه حقيقة وواقعية، كل هذا مبتنى على الأصل الرصين وهو القول ماذا؟ بالواقعية في قبال الصفصائيين القائلين بعدم الواقعية. إن لا نرتاب بأن هناك أمورا واقعية ذات آثار واقعية ليست بوهم الواهم. ثم ننتزع من كل من كل من هذه الأمور المشهودة لنا. ننتزع من هذه الأمور المشهودة لنا اللي هي الكتاب السماء الأرض في عين أنه واحد في الخارج. ماذا ننتزع؟ مفهومين اثنين مثل ما أشار. تشوف أنت الكتاب في الخارج يجي إذا يجي إلى الذهن يتحول إلى وين؟ بمشرح الذهن، بمعمل الذهن، بمصنع الذهن، يتحول إلى مفهومين، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، ما به الاشتراك وما به الاختصاص. قال ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج مفهومين اثنين، كل منهما غير الآخر مفهوما، وأن اتحدا مصداقا. نعم في المصداق الخارجي شيء حقيقة واحدة كما قل، أما الوجود وإما الماهية على القولين، لكن الكلام وين؟ في الذل لما يجي هذين المفهومين. الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هويا في الخارج في عين أن في عين أنه واحد في الخارج مفهومين اثنين، كل منهما يعني من هذه المفهومين غير الآخر ماذا؟ مفهومان، وأن اتحدا مصداقا. ما هما المفهومان؟ وقال وهما الوجود والماهية. كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان هذه ماهيته، وأنه ماذا؟ موجود، هذا مفهوم الوجود. وقد الآن واضح هذه المقدمة. قال وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما. من هما الأصيل؟ هل الوجود أو الماهية؟ فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود ونسب، شوفوا من هنا النسبة يعني فيها ما فيها النسبة، ونسب إلى الإشراقيين القلب بأصالة الماهية، وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم، يعني من الحكماء لا من الإشراقيين ولا غيرهم من المشائين. الاستلزام لماذا؟ هذا النقض أو هذا النتيجة عليه، يعني التالي باطل، يعني هكذا قياس الاستدلال. لو كان الوجود والماهية أصيلين للزم ماذا؟ كون كل شيء واحد اثنين، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا نتيجة قياس استثنائي. قال يعني تال في القياس الاستثنائي لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين، وهو خلاف الضرورة الوجدانية. سنجد بأنه حقيقة واحدة مو شيئين. زين ما هو الحق يا أيها السيد المصنف؟ قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود والبرهان عليه. إذن الآن تبدأ البحث بعد إقامة الأدلة والبراهين على القول بأصالة الوجود. كما أشرت هذا بحث تأسيسي ينبغي التركيز عليه، وحبذا بعض الأبحاث التركيزية أو التأسيسية الواحد ولو مثلا يكتب ملاحظاتي أو يبلورها في البيت أو يصيغها بحيث أنها تصير عنده مخمرة. القضية جدا مهمة لي، يعني اللي ما عنده قدرة يكتب شرح الكتاب أو كذا بأثناء دراسته أقل تقريب بعض المطالب شو يصير يرتبها، يعني ولو إذا ما عنده وقت في الأسبوع خمس جمعة مثلا بلور هالبحث مثل ما ذكرنا بعض المقدمات بعض النكات بعض كذا، صير عنده ذي تأسيس وقاعدة لفهم مباني الحكمة المتعالية. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا البحث. يأتينا إن شاء الله الحديث عن البراهين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.